بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، نحمد الله جل وعلا على تجدد اللقاء بكم في بيت من بيوته وبعد أداء فريضة من فرائضه، ونسأله جل وعلا أن يكون اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يكون هذا الاجتماع والمجلس من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. كما قرأتم أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء الانتماء والمواطنة، واجبات ومسؤوليات. وهذا الموضوع جدير بالاهتمام والعناية لعدة أمور، منها أن فيه بيانا لهذا المفهوم الذي شوه خلال الفترة الماضية، كما أن فيه ردا على الشبهات المثارة حوله. وفي هذا الموضوع تذكير بالنعم التي حبان الله في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، نعمة الأمن بعد الخوف، ونعمة الاجتماع بعد الفرقة، ونعمة الغنى بعد العيلة، إلى غير ذلك من النعم التي نعيشها ونرفل فيها. وذكر النعم من أسباب شكرها، وشكرها من أسباب دوامها واستمرارها. كما أن في هذا الموضوع تنبيها على المكائد والدسائس التي تحاك ضد بلادنا من أعدائها في الدين ومن حسادها في الدنيا، حتى لا يغتر بهم مغتر ولا يتلقف لشبهاتهم متلقف فيتلقفها ويجند ضد قيادته ووطنه، وما الجماعات الحزبية والخونة المارقون المقيمون في ديار الكفر عنا ببعيد. فالموضوع الذي يعنى بهذه القضايا موضوع عظيم الشأن، جدير بالعناية به والحديث فيه وتكرار التذكير به، وما من شك في صدق انتمائكم وخالص ولائكم، ولكنه من باب المذاكرة والمدارسة مع صفوة المجتمع وقادة التوجيه. مفهوم الانتماء، الانتماء والمواطنة، هذه الكلمة في اللغة تعني الانتساب إلى الشيء، وفي الحديث من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، أي انتسب إليهم ومال وصار معروفا بهم. يقال نميت الرجل إلى أبيه نميا، نسبته إليه وانتمى هو. وعلى هذا فمعنى الانتماء إلى الوطن الانتساب إليه، وهذا الانتماء ليس المراد به انتماء باللسان فقط، يقوله المرء بلسانه ويخفي في قلبه غير ذلك، ولا أن يكون مجرد حبر على ورق تعقد فيه اللقاءات وتكتب فيه الخطب والمؤلفات دون واقع ملموس يستشعر فيه المنتمي لوطنه صدق الولاء وخالص الانتماء، يرى أن وطنه بمثابة بيته الذي يحرص على سلامته من الأخطار ويدافع عنه ضد المكائد والدسائس، ويرى أنه عضو في هذا الوطن له ما له وعليه ما عليه. فإذا وجد هذا الشعور وجد الأثر الإيجابي وظهر الأثر المحمود من النصح لوطنه وولاة أمره والحرص عليه والحفاظ على منجزاته والحرص على رفعته وعليائه وبذل النفس وما دونها في سبيل الدفاع عنه. ولا شك أن الانتماء المسلم الأصلي هو الانتماء إلى الإسلام، كما قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا، أي في هذا الإسلام، في هذا الزمان. ولكن الانتماء إلى القبائل والبلاد لم ينكر في شريعتنا ولا يتعارض مع الانتساب إلى الإسلام، فهذا قرشي وهذا تيمي وهذا طائي وهذا ثقفي إلى غير ذلك من الأنساب التي كانت موجودة في عصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينكر عليهم. منهم من ينتسب إلى بلدان أو أجناس أو أعراق، فهذا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي إلى غير ذلك. وإنما النهي عن الاعتزاء إلى الأنساب والأحساب لأمرين عارضين: الأمر الأول أن يكون ذلك على سبيل التفاخر والتعاظم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. والأمر الثاني أن يكون ذلك على سبيل العصبية والهوى والانتصار بالباطل، حتى وإن كان الاسم محمودا، فالمهاجر وصف شرعي محمود، وكذلك الأنصاري والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الأنصار شعار والناس دثار، ومع ذلك لما قالوها على سبيل العصبية يا للمهاجري ويا للأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها خبيثة، وفي لفظ لمسلم: فإنها منتنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. أما مفهوم المواطنة فهو مشتق من كلمة وطن. قال الفيومي رحمه الله: الوطن مكان الإنسان ومقره، ومنه قيل لمربض الغنم وطن، والجمع أوطان مثل سبب وأسباب. وأوطن الرجل البلد واستوطنه وتوطنه اتخذه وطنا، والموطن مثل الوطن، والجمع مواطن مثل مسجد ومساجد. والموطن أيضا المشهد من مشاهد الحرب، كما قال الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ولهذه المواطنة تعريفات ومصطلحات حديثة بحسب الواقع المعاصر. من تلك التعريفات ما قيل في تعريفه بأنه العلاقة بين الفرد والدولة بما تتضمنه من حقوق وواجبات وفق قانون ذلك البلد. وقيل هو التعامل مع من يشاركهم في مع من يشاركهم السكنى في البلد، وقيل غير ذلك. فالمواطنة بالمفهوم المعاصر الذي يعنينا من منظور إسلامي هو ما تكون عليه علاقة المسلم بولي أمره وبالوطن الذي يعيش فيه، وعلاقته بمن يشاركه الانتماء إلى هذا الوطن والسكنى فيه. فهذا المصطلح وإن كان حادثا إلا أن مضامينه وأصوله جاءت عليها الدلائل من كتاب الله جل وعلا، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصور المواطنة كثيرة متعددة، من أبرزها أي من سمات المواطنة الصالحة وعلاماتها السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، سواء كان هذا الولي الذي تولى أمور المسلمين عن طريق اختيار أهل الحل والعقد كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه، أو بعهد ممن قبله كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، وإما أن يكون ذلك على سبيل الغلبة فتغلب على الحكم وصار ولي أمر للمسلمين، فإنه يجب السمع والطاعة له، كما تغلب عبد الملك في عهد أواخر الصحابة وبايعه عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. والسمع والطاعة لولاة الأمور لا تخفى عليكم أدلتها من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، من يطيع الأمير فقد أطاعني، من يعصي الأمير فقد عصاني. في حديث العرباض لما وعظهم موعظة البليغة قالوا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة أي في تلك المعصية التي أمركم بها، لكن ذلك لا يبيح لكم الخروج عليه ونقض البيعة أو عدم السمع والطاعة له في غير تلك المعصية، كما دل عليه حديث عوف بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرار الأئمة قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه واله فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فليكره المعصية، ولكن ذلك لا يبيح له الخروج على ولي الأمر. وكما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال وألا ينازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والرؤية إما بالعين أو بالقلب. له كلام جميل رحمه الله في شرح هذا الحديث، سأنقله لما فيه من الفوائد العديدة. قال والرؤية إما بالعين أو بالقلب. الرؤية بالعين بصرية وبالقلب علمية، بمعنى أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالاحتمالات، بل لا بد أن نعلم علم اليقين. ثانيا أن نرى كفرا لا فسوقا. فمثلا الحاكم لو كان أفسق عباد الله عنده شرب خمر وغيره من المحرمات وهو فاسق، لكن لم يخرج من الإسلام، فإنه لا يجوز الخروج عليه، وإن فسق، لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به. ثالثا قال بواحة. البواح يعني الصريح، والأرض البواح هي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل، بل هي واضحة للرؤية. لا بد أن يكون الكفر بواحا ظاهرا لا يشك فيه أحد، مثل أن يدعو إلى نبذ الشريعة أو يدعو إلى ترك الصلاة وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل، حتى إنه لا يجوز الخروج عليه وإن كنا نرى نحن أنه كفر. وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر، فإنه لا نجيز الخروج عليه لأن هذا ليس بواحا. رابعا عندكم فيه من الله برهان، أي دليل واضح وليس مجرد اجتهاد أو قياس، بل هو بين واضح أنه كفر، فحينئذ يجوز الخروج. ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال أو واجب على حال؟ الجواب لا، لا بد من قدرة على منابذة هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر البواح، لا بد من قدرة. أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ وعوامر البقر ولديه دبابات وصواريخ، فهذا سفه في العقل وضلال مبين، فهذا سفه في العقل وضلال في الدين، لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة، ولو شاءوا لاغتالوا كبراءهم وقتلوهم، لكنه لم يأمرهم بهذا ولم يأذن لهم به لعدم القدرة. وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعجز، فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء؟ ثم قال رحمه الله: ليس إزالة الحاكم بالأمر الهين مجرد ريشة تنفخها وتذهب، لا بد من قتال معه، وإذا قتل فله أعوان. والمسألة ليست بالأمر الهين حتى نقول بكل سهولة نزيل الحاكم أو نقضي عليه وينتهي كل شيء، فلا بد من القدرة. والقدرة الآن ليست بأيدي الشعوب فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل ليس بأيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرا بواحا. ثم إن القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قيود صعبة، من يتحقق من هذا الحاكم مثلا؟ علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامنا، ثم علمنا أن الكفر بواح لا يحتمل التأويل وليس فيه أي أدنى لبس، ثم عندنا دليل من الله برهان قاطع، هذه قيود صعبة. أما مجرد أن يظن الإنسان أن الحاكم قد كفر فهذا ليس بصحيح، لا بد من إقامة الحجة. وما ضر الأمة أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلا التأويل الفاسد والخروج على الإمام، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة في الله، من حقوق ولي الأمر الدعاء له بالصلاح والعافية وصلاح البطانة. وجاء في حديث عوف بن مالك السابق: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: ومعنى يصلون عليكم أي يدعون لكم بالتوفيق والهداية، وأنتم تدعون لهم بالتوفيق والهداية. وقد نص علماء السلف أنهم يرون الدعاء لولاة الأمور. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الصابوني: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معه، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. قال الطرطوشي رحمه الله: حقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد. قال الشيخ قال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لا أدعو له أي ولي الأمر بالتوفيق والتسديد والتأييد، وأرى أن ذلك واجبا عليه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. بل نص بعض أهل السنة على أن الدعاء لولاة الأمور بالصلاح علامة على أن الرجل من أهل السنة، كما أن الدعاء على السلطان علامة على أن الرجل من أهل البدع، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. من حقوق ولي الأمر جمع القلوب عليه ورد القلوب النافرة عنه إليه، وهذا من النصح للأمة الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يكون فيه غل في قلبه في تحقيق هذه الأمور: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. قال الإمام القرافي رحمه الله: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. في الحديث: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الواجب في حق المثبط على الإمام دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. والساب للإمام والقادح فيه مستحق للتعزير. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا، لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه، وإن عرضوا بالسب فهل يعزرون؟ على وجهين. وقال مالك في الإباضية وسائر أهل البدع: يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعنابهم. وقال ابن فرحون المالكي: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا. من أحسن الوسائل أيها الإخوة بالله لتحقيق هذه الغاية التذكير، تذكير المسلمين بحقوق ولاة الأمور عليهم ونشر محاسنهم وستر معايبهم وبيان مكانة ولي الأمر في الإسلام وتنبيه الناس على المصالح التي يجريها الله جل وعلا على أيدي ولاة الأمور المسلمين، سواء كانوا أبرارا أم فجارا، من اجتماع الكلمة وحفظ الأنفس والأموال والقيام بالعبادات والتحاكم ونصر المظلوم ورد الظالم إلى غير ذلك من المصالح العامة القائمة بوجود ولاة الأمور. قال الحسن البصري رحمه الله في ولاة الأمور: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيدين والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. وقال أيضا: والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت تفسد أمورهم، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام؟ لا يصلح الناس كما قال الشاعر فوضى لا صلاة لهم، وكما قال عمر رضي الله عنه: فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. من حقوق ولي الأمر لزوم السمع والطاعة والوفاء بالبيعة الشرعية له واجتناب الخروج عليه ولو بأدنى شيء، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شق عصا الطاعة والخروج على ولي الأمر ومنازعتهم ما جعله الله جل وعلا لهم، وتوعد فاعل ذلك بالوعيد الشديد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. والبيعة أيها الأحبة إذا تمت لولي الأمر لزمت كل من كان في سلطانه، ولو لم يباشر البيعة بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع العرفاء والنقباء كما بايع أهل المدينة عن طريق النقباء ليلة العقبة، وكما بايعهم أو في يوم حنين قال: ليرفع إلي عرفاؤكم. والخلفاء الأربعة بايعهم أهل الحل والعقد، ولم يبايعهم كل فرد من أفراد المسلمين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في السير الجرار: وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايع، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم. ولا يحل للمسلم أن يعتقد أن يموت وهو ليس في عنقه بيعة، أو يعتقد أن ليس في عنقه بيعة لأحد من ولاة أمور المسلمين. فإن البيعة لازمة لكل شخص في البلد الذي يقيم فيه والذي هو وطنه، كما سبق معنا قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وإذا حرم اعتقاد عدم بيعة السلطان ولو لم يتكلم، إذا لم يعتقد أن في عنقه بيعة وهو بس في نفسه وفي قلبه يعتقد ذلك، فإنه يموت ميتة جاهلية. فكيف بمن يعتقد ذلك ويسعى في الخروج على ولي الأمر والتحريض عليه، سواء كان بلسانه أم بسيفه وسنانه؟ فالواجب على كل مسلم أن يحذر من الخروج على ولي الأمر ولو بالكلمة. الخروج المسلح لا يأتي هكذا، بل لا تسبقه خروج قولي بالتحريض والشحن والتهيج وإغار الصدور على ولي الأمر، إما بنشر المعايب وتضخيمها، أو بنشر الشائعات التي لا حقيقة لها، أو بالمطالبة بالحقوق كما يقال. وهذه الدعاوى هي نهج الخوارج، كما قال عبد الله بن سبأ اليهودي: ابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. فالطعن في الأمراء هو شرارة الخروج، يبدأ شحن بالأنفس ثم يأتي دور الخروج باستلاح ومحاولة شق عصا الطاعة. وقد أدرك عبد الله بن عكيم رحمه الله ذلك، فكان يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فيقال له: يا أبا معبد، أو قد أعنت على دمه؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمي. وبعض الناس يستشعر خطر الخروج المسلح على ولاة الأمور، لكنه تجده في مجلسه ومع أولاده وأهله ومع زملائه في العمل أو مع ضيوفه يطعن ويتكلم في ولي الأمر بالسوء، إما اعتراضا على أنظمة أو مطالبة بحقوق أو ظلما أو تقصيرا حصل، فيوغر صدور الحاضرين على دولتهم وعلى ولاة أمورهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وكذلك غيبة الأمراء وولاة الأمور الذين جعل الله لهم الولاية على الخلق، فإن غيبتهم تتضاعف، يعني في الإثم، لأن غيبتهم توجب احتقارهم عند الناس وسقوط هيبتهم، وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان وحلت الفوضى والفتن والشر والفساد. ولو كان هذا الذي يغتاب ولاة الأمور يقصد الإصلاح، فإن ما يفسد أكثر مما يصلح، وما يترتب على غيبة ولاة الأمور أعظم من الذنب الذي ارتكبوا، لأنه كلما هان شأن السلطان في قلوب الناس تمردوا عليه ولم يعبأوا بمخالفته ولا بمنابذته. وهذا بلا شك ليس إصلاحا، بل هو إفساد وزعزعة للأمن ونشر للفوضى. والواجب، يقول الشيخ، مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفسدة وتحل به المصلحة بأن يكون سرا وبأدب واحترام، لأن هذا أدعى للقبول وأقرب إلى الرجوع عن التمادي في الباطل. وربما يكون الحق في من انتقده عليه منتقد، لأنه بالمناقشة يتبين الأمر. انتهى كلامه رحمه الله. فولاة الأمور بشر كغيرهم، يصيبون ويخطئون، ولا بد من حصول النفس والخلل. مجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيه المعاصي والكبائر من القتل والزنا وشرب الخمور والسرقة، لكن هذا ليس دليلا على القدح في ولاة الأمور. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نناصح ولاة الأمر، كما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين في الحديث السابق، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن غن أو عياض بن غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقال عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، أي إلزم الجماعة، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدع، فإنك لست بأعلم منه. وكذلك إذا ناصح الناصح ولي الأمر سرا فإنه لا ينشر ذلك في المجالس، ذهبت إليه وقلت له ورد علي، فهذا ليس من باب النصيحة. ولما جاء الخوارج إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه فقالوا له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أولا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، أما والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح باب أكون أول من فتح. ثم فتح هذا الباب عبد الله بن سبا، وما زالت الفتنة من ذلك الحين إلى هذا اليوم، ونحن نعيش في هذه الفتن منذ مقتل عثمان رضي الله عنه. والخارج على ولي الأمر متوعد بعقوبات شديدة، منها أنه يموت ميتة جاهلية، ومنها أنه يلقى الله ولا حجة له، منها ما سبق أن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، منها أنه ينصب له لواء غدر يوم القيامة، يقال له يقال هذه قطرة فلان ابن فلان، لواء يحمل علم يحمله يوم القيامة، لواء الغدر، نسأل الله السلام. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ومن الغدر أيضا، بل ومن أعظم الغدر، أن يخفي الإنسان في نفسه أنه غير مطيع لولي الأمر الذي قد عاهده وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، وإن كان يقول: أنا لم أبايع فلانا، فنقول له: قد بايع عريفك وشيخ قبيلتك، وبيعته بيعة عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة هوازن: يرفع إلي عرفاؤكم، أخرجه البخاري. ثم يقول الشيخ رحمه الله: كثير من الناس الآن يبيتون الخيانة للدولة، بحيث إنهم يضمرون في أنفسهم عدم الطاعة لها والخروج عليها لو قدروا، ونسأل الله العفو والعافية. وهذا هو أعظم الغدر، إذا خلوا يتكلمون في الدولة وفي رجال الدولة، في العلماء السلفيين الذين يأمرونهم بالوفاء بما عاهدوا عليه، ويتكلمون فيهم وينتقصونهم ويلقبونهم بألقاب سيئة، هؤلاء هم الغادرون، إن الغدر في هذا وأمثاله واضح. فأنت إذا بايعت إماما على السمع والطاعة ثم تبيت عدم السمع والطاعة له إن أمكنك الخروج عليه، هذا لا شك أنه غدر. فاتقوا الله أيها المسلمون، احذروا غضب الله، اعلموا أنكم في نعمة من الله وفي رغد عيش، احذروا من سخط الله، احذروا أن تخادعوا وتخونوا فيعاقبكم الله عز وجل من عقاب من عنده. ألا ترون إلى بعض البلدان التي مرج فيها الأمن فلم يفقد الأمن، ومع فقدانه فقد العيش، حتى إن الواحد فيتمنى كسرة عيش يجدها ليأكلها. فينبغي الحذر من هذا الأمر، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن العقوبات للخارج على ولي الأمر يوم القيامة أنه يأتي يوم القيامة أجزم، أي مقطوعة يده جزاء من جنس العمل. فهذه اليد التي بايع بها ثم نقض البيعة فإنه يأتي بها جزماء يوم القيامة. ومنها كما سبق أنه يلقى الله تعالى ولا حجة له، وذلك أنه إن احتج بفسوق الإمام وفجوره فليس بعذر، وإن احتج بظلم الإمام وجوره فليس بعذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وإن احتج باستئثار الإمام بالمال والمناصب فليس بعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الخروج عليه مطلقا ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما سبق في حديث عبادة رضي الله عنه. وعلى المسلمين أيها الأحبة أن يدركوا أن أهل الأهواء يزينون للناس الخروج ويعدونهم بالحرية والكرامة والعيش الرغيد والمال الوفير وغير ذلك من الأماني، حتى ينخدع بها كثير من الناس. وكما سمعتم ما حدث في الربيع العربي المسمى بذلك الاسم زورا وبهتانا، يخرجون على أئمتهم ويقولون ارحل ارحل، ويعدهم الخوارج بالأمان الكاذبة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فآل أمرهم إلى سفك الدماء وهتك الأعراض وذهاب الأموال وتعطل الجمع والجماعات وتخريب الديار وتسلط الأعداء عليهم. ولا يكاد يعرف عن قوم خرجوا عن إمامهم فصار حالهم بعده خيرا من حالهم في عهده أو قبله، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، كما جاء عند أبي نعيم في الحليم. فكان العلماء يحذرون من الخروج على ولاة الأمور فيتهمونهم بالمداهنة ويتهمونهم بالضعف والخوف، ثم الآن نادمون على ذلك. ولكن هيهات ولا تحين من دم. أيها الأحبة، ومن المواطنة الصالحة حب الوطن. حب الوطن فطرة وغريزة في النفس، جاء الشرع بإقرارها. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله جل وعلا يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالله جل وعلا أقر حب الوطن الذي هو عبارة عن المساكن وما ذكر معها، وإنما جاء هنا النهي عنها إذا قدمت محبتها على محبة الله جل وعلا بترك واجب أو فعل معصية. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه فيحب مكة حبا شديدا، ولما جاء إلى ورقة يخبره بأمر الوحي قال ورقة يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجيهم. استغرب عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مكة، ثم لما خرج للهجرة استقبل مكة وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. ثم لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أن يحببها له ولأصحابه، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فاستجاب الله دعاه، فكان إذا رجع من سفر فرأى المدينة أسرع إليها، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، يعني أسرع بها وإن كان على دابة حركها من حبها أي من حب المدينة، أخرجه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على هذا الحديث من حبها يعني لأنها وطن وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه، وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها وفعل ذلك عليه السلام وفيه أكرم الأسوة وأمر أمته سرعة الرجوع إلى أهلهم عند انقضاء أسفارهم، وهو أيضا من خصال موسى عليه السلام، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. قال العلام بن سعدي رحمه الله اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، بل هو من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد علم أقوامهم مكانة ديارهم في نفوسهم ومحبتهم لأوطانهم، كما قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وكما قال الله جل وعلا في قوم شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. في قوله جل وعلا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، قال ابن العطية وقوله فشرد معناه طرد وخوف وأبعده عن مثل فعلهم، والشريد المبعد عن وطن أو نحوه، فالتشريد عن الوطن عقوبة. ولولا أن الأصل في المسلم أن يكون محبا لوطنه لما جعل الله الخروج من الوطن والبعد عنه عقوبة للعديد من الجرائم، منها الزاني غير المحصن. قال الشافعي رحمه الله يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا. وقال الرجراجي المالكي: لأن المقصود من التغريب ما يدرك المغرب من الوحشة لمفارقة الوطن ومباعدته عن الأهل والقرابة، فيكون ذلك عقوبة عليه. ومن الأدلة الشرعية التي تدل على حب الإنسان لوطنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سافر بأن يرجع إلى أهله، حتى ولو كان السفر إطاعة كحج ونحوه. فقد روى الحاكم وغيره بإسناد ثابت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره. والمراد بأهله وطنه وإن لم يكن له فيه ولد. قال القرطبي: لأن الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. والوطن نعمة أيها الإخوة في الله لا يدركها إلا من شرد عن وطنه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمي. قال النووي رحمه الله: أي لا راحم ولا عاطف عليه. وقيل معناه: لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. وإذا كان الحب أصل كل فعل وحركة في العالم، عرفنا أن من الحكمة في مشروعية محبة الأوطان أن تثمر هذه المحبة العمل الإيجابي والسلوك الهادف النافع المثمر الذي يكون فيه صلاح الدين والدنيا. ونحن بحمد الله نحب بلادنا المملكة العربية السعودية الحب الفطري، ونحبها الحب الشرعي. وذلك أننا نحب مكة والمدينة حبا شرعيا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، ونحب هذه البلاد لقيام ملوكها وقادتها بتحكيم الشريعة ونصرة التوحيد ومنع الشرك والبدع والخرافات وعمارة الحرمين الشريفين وتهيئة ذلك للحجاج والزوار والمعتمرين، وتوسعة الحرمين توسعة لم يعهد لها نظير من قبل، وسعي قادة هذه البلاد في مصالح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ودعمهم ومساندتهم ونشر الدعوة دعوة التوحيد بينهم وإرسال الدعاة إليهم ونصرة قضاياهم ومساعدتهم إغاثيا إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي هذه البلاد وقادتها خير الجزاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائمة، إلا من حصلت منه مخالفة أو خشي منه فتنة، فهذا لا بد أن يمنع دفعا للشر وأسباب الشر. ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا نجد أنه ليس هناك بناء على القبور، ولا طواف بالقبور، ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة. قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو ما أشبه ذلك خفية، هذا ما يخلو منها مجتمع، وكل مجتمع لا بد أن يكون فيه شيء من الفساد. قال رحمه الله: إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا وجدنا الفرق العظيم. إلى أن قال رحمه الله: الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوئ الذي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع عماية تامة، وكأن الحكومة لا شيء عندها من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المواطنة الصالحة أيها الإخوة في الله السعي في رقي الوطن ونهضته وقوته حسيا ومعنويا، والمحافظة على منافع هذه البلاد ومواردها واجتناب إفسادها وتخريبها. وهذا مما جاء به ديننا والحمد لله، كما قال الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال الجصاص الحنفي: وقوله واستعمركم فيها يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية. وقال الغزنوي: واستعمركم فيها جعلكم عمارها، وهذا يدل على أن الله يريد عمارة الأرض لا التخلي والتبتل. وقال الطبري: سكنكم فيها أيام حياتكم. وقال تعالى ناهيا عن الإفساد في الأرض: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الشوكاني رحمه الله: فنهى سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه من الوجوه قليلا كان أو كثيرا، منه قتل الناس وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم وتغبير أنهارهم، ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصي. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المواطنة الصالحة أداء العمل بالقوة والأمانة، سواء كان العمل حكوميا أو خاصا، فإن هذا من الأمانة، فأداؤه أمانة، وعلى المرء المسلم أن يجتنب الخيانة فيه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ما أشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن المواطنة الصالحة التعامل مع من يشاركك في هذا الوطن سكنا وإقامة معاملة شرعية تقوم على أداء حقوقهم والإحسان إليهم واجتناب ظلمهم والتعدي عليهم ومحبة من أمرت بمحبته والتخلق بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ويجب عليك أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ومن كان منهم على غير دينك فلا يبيح لك الشرع أن تظلمه أو تعتدي عليه أو تبغي عليه في نفس أو مال أو عرض بغير حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المرء في مصحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما جاء في البخاري. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أخرجه أبو داود. فقال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فجمع الله سبحانه هنا بين الدين والوطن، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. فالبر والعدل مأمور بهما مع من لم يقاتلك على دينك أو يخرجك من دارك ويهجرك عن وطنك، مما يدل على عظم مكانة الوطن في الدين والنفس. أيها الإخوة في الله، هناك بعض المفاهيم الباطلة حول موضوع الانتماء والمواطنة. فإنه لما كان الانتماء للوطن، الانتماء الصادق، له أثر كبير في اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونهضة الوطن واستقامته واستقامة أحواله، حرص دعاة الفتن والفوضى على تنفير الشباب من حبهم لأوطانهم والانتماء إلى قيادتهم، لأنهم لا يحبون استقرار الأوطان، أوطان الإسلام، أوطان التوحيد، ولا يريدون لها الخير، إذ هذه الجماعات هي صنائع الأعداء، كما قال العلامة أحمد الشاكر رحمه الله: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين، أي جماعة الإخوان المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. انتهى كلامه. بل إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان حصر الإسلام فيهم، فقال: من لحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. ولما انعقدت عليه قلوب الجماعات الحزبية السياسية من الغل على ولاة الأمور والغش للعامة، فإنهم إذا نفروا الشباب عن حب أوطانهم سهل عليهم تطويعهم ليكونوا أدوات في أيديهم يستعملونهم في تخريب الأوطان وتدمير المجتمعات، في الخروج عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين والسعي لتخريب أوطان أخرى وتنقلهم في مواقع الخراب والحرائق والقتل بدعوى الجهاد ونصرة الأمة ونصرة المستضعفين منها. فإن الجماعات الحزبية لتحقيق أهدافهم في تنفير أبناء المسلمين عن أوطانهم وعن السمع والطاعة لولاة أمورهم سلكوا مسالك خبيثة لتحقيق هذه الغاية. من تلكم المسالك: إلغاء الانتماء إلى الوطن الخاص، ودعوتهم إلى الانتماء إلى العالم الإسلامي، مقررين أنه حيث وجد الإسلام في أرض فتلك الأرض وطن المسلم، وهذا قول مخالف للواقع وللشرع. أما مخالفته للواقع فإن الأوطان الآن صارت لها حدود ولها أنظمة، وهي لا تستوي بين المواطن وغيره. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمامة في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمامة العظمى، أي لا يصلح إلا بأن يكون هناك خليفة واحد للمسلمين، كما يقرره الإخوان أنه لا سمع ولا طاعة إلا للخليفة، ويزعمون أنهم يريدون إعادة الخلاف، وهذا نهج باطل واعتقاد سيء ومخالف للإجماع. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وذكره الصنعاني في سبل السلام، وذكره الشوكاني وغيره من الأئمة الأعلام. وأما مخالفة قولهم ذلك للشرع فقد سبق لنا أن الانتماء للإسلام هو الأصل، كما في أول هذه المحاضرة، ولكن الإسلام لا يحرم الانتماء إلى دوائر أضيق منها ما دام ذلك الانتماء لا يترتب عليه تقديم محبة الوطن على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من غايات من وسائلهم تحقيق تلك الغايات تحريم الوطنية واعتبارها شركا وثنيا. ومن نتائج هذا التنظير الذي استمر نشره عقودا طويلة صار كثير من الناس يشعر بالإشمئزاز عند الحديث عن الوطن والوطنية، ويتورع بعضهم عن التعبير عن حب الوطن وأهمل غاية الإهمال، حتى لا تكاد تجد في مرحلة خلت خطبة عن الوطنية بصورة إيجابية أو محاضرة أو كلمة إلا ما رحم الله. ومنها تهوين شأن الأوطان في عيون الناشئة، فقد أثر عن عدد من مرشدي جماعة الإخوان وكبار رموزها عبارات منفرة للشباب عن أوطانهم، فذاك يقول لا وطنية في الإسلام، والآخر يقول ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. ومع ذلك تجد هذه الجماعات تبجل الوطن الذي يخضع لحكم جماعتهم سواء كان في الشرق أو في الغرب، ويكيلون له المديح مع ما في هذه البلدان من الشرك بالله جل وعلا ومن البدع والمحدثات في دين الله ما لا يعده عاد، بل لا تجد مسجدا إلا فيه قبر أو ضريح أو أكثر من ذلك، نسأل الله السلامة. ومع ذلك يكيلون لها المدايح، فدل على أن القضية سياسية ألبسوها لباس الشرع تمويها وتدليسا. أيها الأحبة من الأئمة والخطباء، إن واجبكم كبير، والمسؤولية على أهل العلم عظيمة في تفسير الناس بأمر دينهم وبذل النصيحة لهم وتبيين ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ليأخذوا به، وتحذيرهم مما يضرهم. ومن المسائل الكبيرة الواجب عليكم تبيانها لمجتمعاتكم مسائل السمع والطاعة، مسائل الجماعة ونبذ الفرقة، والتحذير من الفتن وأهلها، لا سيما مع وجود المقتضي لذلك من فشو الجهل وكثرة الفتن ودعاة الضلالة. وإذا تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يحذر أصحابه من الفتن ويؤكد عليهم بالاعتصام بالكتاب والسنة، ويحذرهم من البدع والمحدثات كما سبق في حديث العرباض رضي الله عنه، بل إنه كان يحذرهم أشد التحذير من مفارقة الجماعة كما جاء في حديث عرفج رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: إنها ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتمه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما جاء في الحديث السابق: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة أن لزوم الجماعة والسمع والطاعة عصمة من الفتن، لما قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مما يدل على ضرورة هذا البرنامج وأهميته، وأن المواطنة الصالحة قائمة على تحقيق أمرين: لزوم الجماعة والسمع والطاعة. ويستنى أصحابه رضوان الله عليهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوظفون المنبر للدعوة إلى الجماعة والتحذير من الفرقة والشذوذ والفتن. فعمر رضي الله عنه خطب في الجابية فقال: من أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه أحمد. ولما مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام جرير بن عبد الله فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. رواه البخاري. فهذا المنبر، منبر الإمامة والخطابة، منبر عظيم يجلس فيه الناس للاستماع إليه، تعرف فيه مشاكل المجتمع وأفكارهم وتناقشها وتوجيهم إلى السنة وتحثهم على العلم وتحثهم على لزوم الجماعة. لذلك ينبغي أن يعنى الخطيب والإمام في الخطب والدروس والمواعظ والقراءة عقب الصلوات بما يحقق الانتماء والمواطنة الصالحة وفق الشريعة الإسلامية، حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويقطع الطريق على صاحب الشر والهوى. وعلى مراقب المسجد مسؤولية عظيمة في رصد المخالفات، لا سيما ما يتعلق منها بالفكر والمنهج، لأنها تمثل تهديدا للأمن وتهديدا لعقيدة جماعة المسجد ومنهجهم الفكري. كما نوصي أنفسنا جميعا بالبعد عن الجماعات المحظورة والمنحرفة كجماعة الإخوان والسرورية وجماعة التحرير وجماعة التبليغ والتكفير والقاعدة وداعش والنصرة وغيرها من الجماعات الضالة التي اتخذت الغلو منهجا والتكفير لها سلما، فعاثت في الأرض فسادا وللأسف تزعم الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكذلك يجب الرد على الحملات المغرضة، وخاصة في بعض المواقع وأجهزة التواصل، والعمل على تحسين المجتمع منها والتحذير منها وبيان ضلالها. إن هذا المنهج السلفي الذي قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها قائمة بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، وكانت المواطنة الصالحة في أهله فاستتب الأمن، وقويت اللحمة الوطنية بين الراعي والرعية، وحصل الخير العظيم للبلاد والعباد، وكانت مضرب مثل لغيرها من البلدان. أيها الخطباء والأئمة ومنسوبي المساجد عموما، أشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، وكما ذلك نشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي وزيرها الموفق المسدد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله لما فيه رضاه، نشكره على حرصه ومتابعته. ونشكر كذلك معهد الأئمة والخطباء بالوزارة على هذا البرنامج، كما نشكر فرع الوزارة بجازان وعلى رأسه المدير العام، وكذلك إدارة المساجد بهذه المحافظة الغالية محافظة الحرة على تنسيقهم وجهودهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، نحمد الله جل وعلا على تجدد اللقاء بكم في بيت من بيوته وبعد أداء فريضة من فرائضه، ونسأله جل وعلا أن يكون اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يكون هذا الاجتماع والمجلس من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. كما قرأتم أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء الانتماء والمواطنة، واجبات ومسؤوليات. وهذا الموضوع جدير بالاهتمام والعناية لعدة أمور، منها أن فيه بيانا لهذا المفهوم الذي شوه خلال الفترة الماضية، كما أن فيه ردا على الشبهات المثارة حوله. وفي هذا الموضوع تذكير بالنعم التي حبان الله في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، نعمة الأمن بعد الخوف، ونعمة الاجتماع بعد الفرقة، ونعمة الغنى بعد العيلة، إلى غير ذلك من النعم التي نعيشها ونرفل فيها. وذكر النعم من أسباب شكرها، وشكرها من أسباب دوامها واستمرارها. كما أن في هذا الموضوع تنبيها على المكائد والدسائس التي تحاك ضد بلادنا من أعدائها في الدين ومن حسادها في الدنيا، حتى لا يغتر بهم مغتر ولا يتلقف لشبهاتهم متلقف فيتلقفها ويجند ضد قيادته ووطنه، وما الجماعات الحزبية والخونة المارقون المقيمون في ديار الكفر عنا ببعيد. فالموضوع الذي ينا بهذه القضايا موضوع عظيم الشأن، جدير بالعناية به والحديث فيه وتكرار التذكير به، وما من شك في صدق انتمائكم وخالص ولائكم، ولكنه من باب المذاكرة والمدارسة مع صفوة المجتمع وقادة التوجيه. مفهوم الانتماء، الانتماء والمواطنة، هذه الكلمة في اللغة تعني الانتساب إلى الشيء، وفي الحديث من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، أي انتسب إليهم ومال وصار معروفا بهم. يقال نميت الرجل إلى أبيه نميا، نسبته إليه وانتمى هو. وعلى هذا فمعنى الانتماء إلى الوطن الانتساب إليه، وهذا الانتماء ليس المراد به انتماء باللسان فقط، يقوله المرء بلسانه ويخفي في قلبه غير ذلك، ولا أن يكون مجرد حبر على ورق تعقد فيه اللقاءات وتكتب فيه الخطب والمؤلفات دون واقع ملموس يستشعر فيه المنتمي لوطنه صدق الولاء وخالص الانتماء، يرى أن وطنه بمثابة بيته الذي يحرص على سلامته من الأخطار ويدافع عنه ضد المكائد والدسائس، ويرى أنه عضو في هذا الوطن له ما له وعليه ما عليه. فإذا وجد هذا الشعور وجد الأثر الإيجابي وظهر الأثر المحمود من النصح لوطنه وولاة أمره والحرص عليه والحفاظ على منجزاته والحرص على رفعته وعليائه وبذل النفس وما دونها في سبيل الدفاع عنه. ولا شك أن الانتماء المسلم الأصلي هو الانتماء إلى الإسلام، كما قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا، أي في هذا الإسلام، في هذا الزمان. ولكن الانتماء إلى القبائل والبلاد لم ينكر في شريعتنا ولا يتعارض مع الانتساب إلى الإسلام، فهذا قرشي وهذا تيمي وهذا طائي وهذا ثقفي إلى غير ذلك من الأنساب التي كانت موجودة في عصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينكر عليهم. منهم من ينتسب إلى بلدان أو أجناس أو أعراق، فهذا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي إلى غير ذلك. وإنما النهي عن الاعتزاء إلى الأنساب والأحساب لأمرين عارضين: الأمر الأول أن يكون ذلك على سبيل التفاخر والتعاظم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. والأمر الثاني أن يكون ذلك على سبيل العصبية والهوى والانتصار بالباطل، حتى وإن كان الاسم محمودا، فالمهاجر وصف شرعي محمود، وكذلك الأنصاري، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الأنصار شعار والناس دثار، ومع ذلك لما قالوها على سبيل العصبية يا للمهاجري ويا للأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها خبيثة، وفي لفظ لمسلم: فإنها منتنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. أما مفهوم المواطنة فهو مشتق من كلمة وطن. قال الفيومي رحمه الله: الوطن مكان الإنسان ومقره، ومنه قيل لمربض الغنم وطن، والجمع أوطان مثل سبب وأسباب. وأوطن الرجل البلد واستوطنه وتوطنه اتخذه وطنا. والموطن مثل الوطن، والجمع مواطن مثل مسجد ومساجد. والموطن أيضا المشهد من مشاهد الحرب، كما قال الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ولهذه المواطنة تعريفات ومصطلحات حديثة بحسب الواقع المعاصر. من تلك التعريفات ما قيل في تعريفه بأنه العلاقة بين الفرد والدولة بما تتضمنه من حقوق وواجبات وفق قانون ذلك البلد. وقيل هو التعامل مع من يشاركهم السكنى في البلد، وقيل غير ذلك. فالمواطنة بالمفهوم المعاصر الذي يعنينا من منظور إسلامي هو ما تكون عليه علاقة المسلم بولي أمره وبالوطن الذي يعيش فيه وعلاقته بمن يشاركه الانتماء إلى هذا الوطن والسكنى فيه. فهذا المصطلح وإن كان حادثا إلا أن مضامينه وأصوله جاءت عليها الدلائل من كتاب الله جل وعلا، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. وصور المواطنة كثيرة متعددة، من أبرزها أي من سمات المواطنة الصالحة وعلاماتها السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، سواء كان هذا الولي الذي تولى أمور المسلمين عن طريق اختيار أهل الحل والعقد كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه، أو بعهد ممن قبله كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، وإما أن يكون ذلك على سبيل الغلبة فتغلب على الحكم وصار ولي أمر للمسلمين فإنه يجب السمع والطاعة له، كما تغلب عبد الملك في عهد أواخر الصحابة وبايعه عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. والسمع والطاعة لولاة الأمور لا تخفى عليكم أدلتها من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، من يطع الأمير فقد أطاعني، من يعصي الأمير فقد عصاني. في حديث العرباض لما وعظهم موعظ البليغة قالوا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة أي في تلك المعصية التي أمركم بها، لكن ذلك لا يبيح لكم الخروج عليه ونقض البيعة أو عدم السمع والطاعة له في غير تلك المعصية، كما دل عليه حديث عوف بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرار الأئمة قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه واله فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فليكره المعصية، ولكن ذلك لا يبيح له الخروج على ولي الأمر. وكما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال وألا ينازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى والرؤية إما بالعين أو بالقلب. له كلام جميل رحمه الله في شرح هذا الحديث سأنقله لما فيه من الفوائد العديدة. قال والرؤية إما بالعين أو بالقلب. الرؤية بالعين بصرية وبالقلب علمية، بمعنى أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالاحتمالات، بل لا بد أن نعلم علم اليقين. ثانيا أن نرى كفرا لا فسوقا. فمثلا الحاكم لو كان أفسق عباد الله عنده شرب خمر وغيره من المحرمات وهو فاسق لكن لم يخرج من الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليه، وإن فسق لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به. ثالثا قال بواحة. البواح يعني الصريح، والأرض البواح هي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل، بل هي واضحة للرؤية. لا بد أن يكون الكفر بواحا ظاهرا لا يشك فيه أحد، مثل أن يدعو إلى نبذ الشريعة أو يدعو إلى ترك الصلاة وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل، حتى إنه لا يجوز الخروج عليه وإن كنا نرى نحن أنه كفر، وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر، فإنه لا نجيز الخروج عليه لأن هذا ليس بواحا. رابعا عندكم فيه من الله برهان، أي دليل واضح وليس مجرد اجتهاد أو قياس، بل هو بين واضح أنه كفر، فحينئذ يجوز الخروج. ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال أو واجب على حال؟ الجواب لا، لا بد من قدرة على منابذة هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر البواح، لا بد من قدرة. أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ وعوامر البقر ولديه دبابات وصواريخ فهذا تفه في العقل وضلال مبين، فهذا تفه في العقل وضلال في الدين، لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة، ولو شاءوا لاغتالوا كبراءهم وقتلوهم، لكنه لم يأمرهم بهذا ولم يأذن لهم به لعدم القدرة. وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعجز فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء؟ ثم قال رحمه الله ليس إزالة الحاكم بالأمر الهين مجرد ريشة تنفخها وتذهب، لا بد من قتال معه، وإذا قتل فله أعوان. والمسألة ليست بالأمر الهين حتى نقول بكل سهولة نزيل الحاكم أو نقضي عليه وينتهي كل شيء، فلا بد من القدرة. والقدرة الآن ليست بأيدي الشعوب فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل ليس بأيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرا بواحا. ثم إن القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قيود صعبة، من يتحقق من هذا الحاكم مثلا؟ علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامنا، ثم علمنا أن الكفر بواح لا يحتمل التأويل وليس فيه أي أدنى لبس، ثم عندنا دليل من الله برهان قاطع، هذه قيود صعبة. أما مجرد أن يظن الإنسان أن الحاكم قد كفر فهذا ليس بصحيح، لا بد من إقامة الحجة. وما ضر الأمة أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلا التأويل الفاسد والخروج على الإمام، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة بالله، من حقوق ولي الأمر الدعاء له بالصلاح والعافية وصلاح البطانة، وجاء في حديث عوف بن مالك السابق خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: ومعنى يصلون عليكم أي يدعون لكم بالتوفيق والهداية، وأنتم تدعون لهم بالتوفيق والهداية. وقد نص علماء السلف أنهم يرون الدعاء لولاة الأمور. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الصابوني: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معه، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. قال الطرطوشي رحمه الله: حقيق على كل رعي أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد. قال الشيخ قال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لا أدعو له أي ولي الأمر بالتوفيق والتسديد والتأييد، وأرى أن ذلك واجبا عليه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. بل نص بعض أهل السنة على أن الدعاء لولاة الأمور بالصلاح علامة على أن الرجل من أهل السنة، كما أن الدعاء على السلطان علامة على أن الرجل من أهل البدع، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. من حقوق ولي الأمر جمع القلوب عليه ورد القلوب النافرة عنه إليه، وهذا من النصح للأمة الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يكون فيه غل في قلبه في تحقيق هذه الأمور: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. قال الإمام القرافي رحمه الله: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. في الحديث: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الواجب في حق المثبط على الإمام دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. والساب للإمام والقادح فيه مستحق للتعزير. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا، لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه، وإن عرضوا بالسب فهل يعزرون؟ على وجهين. وقال مالك في الإباضية: وسائر أهل البدع يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقال ابن فرحون المالكي: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا. من أحسن الوسائل أيها الإخوة بالله لتحقيق هذه الغاية التذكير، تذكير المسلمين بحقوق ولاة الأمور عليهم ونشر محاسنهم وستر معايبهم وبيان مكانة ولي الأمر في الإسلام وتنبيه الناس على المصالح التي يجريها الله جل وعلا على أيدي ولاة الأمور المسلمين، سواء كانوا أبرارا أم فجارا، من اجتماع الكلمة وحفظ الأنفس والأموال والقيام بالعبادات والتحاكم ونصر المظلوم ورد الظالم إلى غير ذلك من المصالح العامة القائمة بوجود ولاة الأمور. قال الحسن البصري رحمه الله في ولاة الأمور: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيدين والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. وقال أيضا: والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت تفسد أمورهم، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام؟ لا يصلح الناس كما قال الشاعر فوضى لا صلاة لهم، وكما قال عمر رضي الله عنه: فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. من حقوق ولي الأمر لزوم السمع والطاعة والوفاء بالبيعة الشرعية له واجتناب الخروج عليه ولو بأدنى شيء، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شق عصا الطاعة والخروج على ولي الأمر ومنازعتهم ما جعله الله جل وعلا لهم، وتوعد فاعل ذلك بالوعيد الشديد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. والبيعة أيها الأحبة إذا تمت لولي الأمر لزمت كل من كان في سلطانه، ولو لم يباشر البيعة بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع العرفاء والنقباء كما بايع أهل المدينة عن طريق النقباء ليلة العقبة، وكما بايعهم أو في يوم حنين قال: ليرفع إلي عرفاؤكم. والخلفاء الأربعة بايعهم أهل الحل والعقد، ولم يبايعهم كل فرد من أفراد المسلمين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في السير الجرار: وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايع، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم. ولا يحل للمسلم أن يعتقد أن يموت وهو ليس في عنقه بيعة، أو يعتقد أن ليس في عنقه بيعة لأحد من ولاة أمور المسلمين. فإن البيعة لازمة لكل شخص في البلد الذي يقيم فيه والذي هو وطنه، كما سبق معنا قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وإذا حرم اعتقاد عدم بيعة السلطان ولو لم يتكلم، إذا لم يعتقد أن في عنقه بيعة وهو بس في نفسه وفي قلبه يعتقد ذلك، فإنه يموت ميتة جاهلية. فكيف بمن يعتقد ذلك ويسعى في الخروج على ولي الأمر والتحريض عليه، سواء كان بلسانه أم بسيفه وسنانه؟ فالواجب على كل مسلم أن يحذر من الخروج على ولي الأمر ولو بالكلمة. الخروج المسلح لا يأتي هكذا، بل لا تسبقه خروج قولي بالتحريض والشحن والتهيج وإغار الصدور على ولي الأمر، إما بنشر المعايب وتضخيمها، أو بنشر الشائعات التي لا حقيقة لها، أو بالمطالبة بالحقوق كما يقال. وهذه الدعاوى هي نهج الخوارج، كما قال عبد الله بن سبأ اليهودي: ابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. فالطعن في الأمراء هو شرارة الخروج، يبدأ شحن بالأنفس ثم يأتي دور الخروج بالسلاح ومحاولة شق عصا الطاعة. وقد أدرك عبد الله بن عكيم رحمه الله ذلك، فكان يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فيقال له: يا أبا معبد، أو قد أعنت على دمه؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وبعض الناس يستشعر خطر الخروج المسلح على ولاة الأمور، لكنه تجده في مجلسه ومع أولاده وأهله ومع زملائه في العمل أو مع ضيوفه، يطعن ويتكلم في ولي الأمر بالسوء، إما اعتراضا على أنظمة أو مطالبة بحقوق أو ظلما أو تقصيرا حصل، فيلغر صدور الحاضرين على دولتهم وعلى ولاة أمورهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وكذلك غيبة الأمراء وولاة الأمور الذين جعل الله لهم الولاية على الخلق، فإن غيبتهم تتضاعف، يعني في الإثم، لأن غيبتهم توجب احتقارهم عند الناس وسقوط هيبتهم، وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان وحلت الفوضى والفتن والشر والفساد. ولو كان هذا الذي يغتاب ولاة الأمور يفسد الإصلاح، فإن ما يفسد أكثر مما يصلح، وما يترتب على غيبة ولاة الأمور أعظم من الذنب الذي ارتكبوا، لأنه كلما هان شأن السلطان في قلوب الناس تمردوا عليه ولم يعبأوا بمخالفته ولا بمنابذته. وهذا بلا شك ليس إصلاحا، بل هو إفساد وزعزعة للأمن ونشر للفوضى. والواجب، يقول الشيخ، مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفسدة وتحل به المصلحة، بأن يكون سرا وبأدب واحترام لأن هذا أدعى للقبول وأقرب إلى الرجوع عن التمادي في الباطل. وربما يكون الحق في من انتقده عليه منتقد، لأنه بالمناقشة يتبين الأمر. انتهى كلامه رحمه الله. فولاة الأمور بشر كغيرهم، يصيبون ويخطئون، ولا بد من حصول النفس والخلل. مجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيه المعاصي والكبائر من القتل والزنا وشرب الخمور والسرقة، لكن هذا ليس دليلا على القدح في ولاة الأمور. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نناصح ولاة الأمر، كما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين في الحديث السابق، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن غن أو عياض بن غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقال عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، أي إلزم الجماعة، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدع، فإنك لست بأعلم منه. وكذلك إذا ناصح الناصح ولي الأمر سرا فإنه لا ينشر ذلك في المجالس. ذهبت إليه وقلت له ورد علي، فهذا ليس من باب النصيحة. ولما جاء الخوارج إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه فقالوا له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أولا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، أما والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح باب أكون أول من فتح. ثم فتح هذا الباب عبد الله بن سبا، وما زالت الفتنة من ذلك الحين إلى هذا اليوم، ونحن نعيش في هذه الفتن منذ مقتل عثمان رضي الله عنه. والخارج على ولي الأمر متوعد بعقوبات شديدة، منها أنه يموت ميتة جاهلية، ومنها أنه يلقى الله ولا حجة له، منها ما سبق أن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، منها أنه ينصب له لواء غدر يوم القيامة، يقال له يقال هذه قدرة فلان ابن فلان، لواء يحمل علم يحمله يوم القيامة، لواء الغدر، نسأل الله السلام. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ومن الغدر أيضا، بل ومن أعظم الغدر، أن يخفي الإنسان في نفسه أنه غير مطيع لولي الأمر الذي قد عاهده وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. وإن كان يقول: أنا لم أبايع فلانا، فنقول له: قد بايع عريفك وشيخ قبيلتك، وبيعته بيعة عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة هوازن: يرفع إلي عرفاؤكم، أخرجه البخاري. ثم يقول الشيخ رحمه الله: كثير من الناس الآن يبيتون الخيانة للدولة، بحيث إنهم يضمرون في أنفسهم عدم الطاعة لها والخروج عليها لو قدروا، ونسأل الله العفو والعافية. وهذا هو أعظم الغدر، إذا خلوا يتكلمون في الدولة وفي رجال الدولة، في العلماء السلفيين الذين يأمرونهم بالوفاء بما عاهدوا عليه، ويتكلمون فيهم وينتقصونهم ويلقبونهم بألقاب سيئة، هؤلاء هم الغادرون. إن الغدر في هذا وأمثاله واضح. فأنت إذا بايعت إماما على السمع والطاعة، ثم تبيت عدم السمع والطاعة له إن أمكنك الخروج عليه، هذا لا شك أنه غدر. فاتقوا الله أيها المسلمون، احذروا غضب الله، اعلموا أنكم في نعمة من الله وفي رغد عيش، احذروا من سخط الله، احذروا أن تخادعوا وتخونوا فيعاقبكم الله عز وجل من عقاب من عنده. ألا ترون إلى بعض البلدان التي مرج فيها الأمن؟ ألم يفقد الأمن ومع فقدانه فقد العيش، حتى إن الواحد فيتمنى كسرة عيش يجدها ليأكلها، فينبغي الحذر من هذا الأمر، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن العقوبات للخارج على ولي الأمر يوم القيامة أنه يأتي يوم القيامة أجزم، أي مقطوعة يده، جزاء من جنس العمل. فهذه اليد التي بايع بها ثم نقض البيعة فإنه يأتي بها جزماء يوم القيامة. ومنها كما سبق أنه يلقى الله تعالى ولا حجة له، وذلك أنه إن احتج بفسوق الإمام وفجوره فليس بعذر، وإن احتج بظلم الإمام وجوره فليس بعذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وإن احتج باستئثار الإمام بالمال والمناصب فليس بعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الخروج عليه مطلقا ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما سبق في حديث عبادة رضي الله عنه. وعلى المسلمين أيها الأحبة أن يدركوا أن أهل الأهواء يزينون للناس الخروج ويعدونهم بالحرية والكرامة والعيش الرغيد والمال الوفير وغير ذلك من الأماني، حتى ينخدع بها كثير من الناس. وكما سمعتم ما حدث في الربيع العربي المسمى بذلك الاسم زورا وبهتانا، يخرجون على أئمتهم ويقولون ارحل ارحل، ويعدهم الخوارج بالأمان الكاذبة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فآل أمرهم إلى سفك الدماء وهتك الأعراض وذهاب الأموال وتعطل الجمع والجماعات وتخريب الديار وتسلط الأعداء عليهم. ولا يكاد يعرف عن قوم خرجوا عن إمامهم فصار حالهم بعده خيرا من حالهم في عهده أو قبله، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، كما جاء عند أبي نعيم في الحليم. فكان العلماء يحذرون من الخروج على ولاة الأمور، فيتهمونهم بالمداهنة ويتهمونهم بالضعف والخوف، ثم الآن نادمون على ذلك. ولكن هيهات ولا تحين من دم. أيها الأحبة، ومن المواطنة الصالحة حب الوطن. حب الوطن فطرة وغريزة في النفس، جاء الشرع بإقرارها. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله جل وعلا يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالله جل وعلا أقر حب الوطن الذي هو عبارة عن المساكن وما ذكر معها، وإنما جاء هنا النهي عنها إذا قدمت محبتها على محبة الله جل وعلا بترك واجب أو فعل معصية. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه، فيحب مكة حبا شديدا، ولما جاء إلى ورقة يخبره بأمر الوحي قاله: ورقة يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ استغرب عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مكة، ثم لما خرج للهجرة استقبل مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. ثم لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أن يحببها له ولأصحابه، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فاستجاب الله دعاه، فكان إذا رجع من سفر فرأى المدينة أسرع إليها، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، يعني أسرع بها وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حب المدينة، أخرجه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: من حبها يعني لأنها وطن وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه، وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وفعل ذلك عليه السلام وفيه أكرم الأسوة، وأمر أمته سرعة الرجوع إلى أهلهم عند انقضاء أسفارهم. وهو أيضا من خصال موسى عليه السلام، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قال العلام بن سعدي رحمه الله: اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه. بل هو من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد علم أقوامهم مكانة ديارهم في نفوسهم ومحبتهم لأوطانهم، كما قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وكما قال الله جل وعلا في قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. في قوله جل وعلا: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال ابن العطية: وقوله فشرد معناه طرد وخوف وأبعده عن مثل فعلهم، والشريد المبعد عن وطن أو نحوه، فالتشريد عن الوطن عقوبة. ولولا أن الأصل في المسلم أن يكون محبا لوطنه لما جعل الله الخروج من الوطن والبعد عنه عقوبة للعديد من الجرائم، ومنها الزاني غير المحصن. قال الشافعي رحمه الله: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا. وقال الرجراجي المالكي: لأن المقصود من التغريب ما يدرك المغرب من الوحشة لمفارقة الوطن ومباعدته عن الأهل والقرابة، فيكون ذلك عقوبة عليه. ومن الأدلة الشرعية التي تدل على حب الإنسان لوطنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سافر بأن يرجع إلى أهله، حتى ولو كان السفر إطاعة كحج ونحوه، فقد روى الحاكم وغيره بإسناد ثابت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره. والمراد بأهله وطنه وإن لم يكن له فيه ولد. قال القرطبي: لأن الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. والوطن نعمة أيها الإخوة في الله لا يدركها إلا من شرد عن وطنه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال النووي رحمه الله: أي لا راحم ولا عاطف عليه، وقيل معناه لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. وإذا كان الحب أصل كل فعل وحركة في العالم، عرفنا أن من الحكمة في مشروعية محبة الأوطان أن تثمر هذه المحبة العمل الإيجابي والسلوك الهادف النافع المثمر الذي يكون فيه صلاح الدين والدنيا. ونحن بحمد الله نحب بلادنا المملكة العربية السعودية الحب الفطري، ونحبها الحب الشرعي، وذلك أننا نحب مكة والمدينة حبا شرعيا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، ونحب هذه البلاد لقيام ملوكها وقادتها بتحكيم الشريعة ونصرة التوحيد ومنع الشرك والبدع والخرافات وعمارة الحرمين الشريفين وتهيئة ذلك للحجاج والزوار والمعتمرين، وتوسعة الحرمين توسعة لم يعهد لها نظير من قبل، وسعي قادة هذه البلاد في مصالح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ودعمهم ومساندتهم ونشر الدعوة دعوة التوحيد بينهم وإرسال الدعاة إليهم ونصرة قضاياهم ومساعدتهم إغاثيا إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي هذه البلاد وقادتها خير الجزاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائمة، إلا من حصلت منه مخالفة أو خشي منه فتنة، فهذا لا بد أن يمنع دفعا للشر وأسباب الشر. ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا نجد أنه ليس هناك بناء على القبور، ولا طواف بالقبور، ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة. قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو ما أشبه ذلك خفية، هذا ما يخلو منها مجتمع، وكل مجتمع لا بد أن يكون فيه شيء من الفساد. قال رحمه الله: إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا وجدنا الفرق العظيم. إلى أن قال رحمه الله: الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوئ الذي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع عماية تامة، وكأن الحكومة لا شيء عندها من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المواطنة الصالحة أيها الإخوة في الله السعي في رقي الوطن ونهضته وقوته حسيا ومعنويا، والمحافظة على منافع هذه البلاد ومواردها واجتناب إفسادها وتخريبها، وهذا مما جاء به ديننا والحمد لله، كما قال الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال الجصاص الحنفي: وقوله واستعمركم فيها يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية. وقال الغزنوي: واستعمركم فيها جعلكم عمارها، وهذا يدل على أن الله يريد عمارة الأرض لا التخلي والتبتل. وقال الطبري: سكنكم فيها أيام حياتكم. وقال تعالى ناهيا عن الإفساد في الأرض: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الشوكاني رحمه الله: فنهى سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه من الوجوه قليلا كان أو كثيرا، منه قتل الناس وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم وتغبير أنهارهم، ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصي، انتهى كلامه رحمه الله. ومن المواطنة الصالحة أداء العمل بالقوة والأمانة، سواء كان العمل حكوميا أو خاصا، فإن هذا من الأمانة، فأداؤه أمانة، وعلى المرء المسلم أن يجتنب الخيانة فيه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ما أشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن المواطنة الصالحة التعامل مع من يشاركك في هذا الوطن سكنا وإقامة معاملة شرعية تقوم على أداء حقوقهم والإحسان إليهم واجتناب ظلمهم والتعدي عليهم ومحبة من أمرت بمحبته والتخلق بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ويجب عليك أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ومن كان منهم على غير دينك فلا يبيح لك الشرع أن تظلمه أو تعتدي عليه أو تبغي عليه في نفس أو مال أو عرض بغير حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المرء في مصحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما جاء في البخاري. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، أخرجه أبو داود. فقال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فجمع الله سبحانه هنا بين الدين والوطن، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. فالبر والعدل مأمور بهما مع من لم يقاتلك على دينك أو يخرجك من دارك ويهجرك عن وطنك، مما يدل على عظم مكانة الوطن في الدين والنفس. أيها الإخوة في الله، هناك بعض المفاهيم الباطلة حول موضوع الانتماء والمواطن. فإنه لما كان الانتماء للوطن الانتماء الصادق له أثر كبير في اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونهضة الوطن واستقامة أحواله. حرص دعاة الفتن والفوضى على تنفير الشباب من حبهم لأوطانهم والانتماء إلى قيادتهم، لأنهم لا يحبون استقرار الأوطان، أوطان الإسلام، أوطان التوحيد، ولا يريدون لها الخير، إذ هذه الجماعات هي صنائع الأعداء، كما قال العلامة أحمد الشاكر رحمه الله: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين، أي جماعة الإخوان المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. انتهى كلامه. بل إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان حصر الإسلام فيهم، فقال: من لحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. ولما انعقدت عليه قلوب الجماعات الحزبية السياسية من الغل على ولاة الأمور والغش للعامة، فإنهم إذا نفروا الشباب عن حب أوطانهم سهل عليهم تطويعهم ليكونوا أدوات في أيديهم يستعملونهم في تخريب الأوطان وتدمير المجتمعات، في الخروج عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين والسعي لتخريب أوطان أخرى وتنقلهم في مواقع الخراب والحرائق والقتل بدعوى الجهاد ونصرة الأمة ونصرة المستضعفين منها. فإن الجماعات الحزبية لتحقيق أهدافهم في تنفير أبناء المسلمين عن أوطانهم وعن السمع والطاعة لولاة أمورهم سلكوا مسالك خبيثة لتحقيق هذه الغايات. من تلكم المسالك: إلغاء الانتماء إلى الوطن الخاص، ودعوتهم إلى الانتماء إلى العالم الإسلامي، مقررين أنه حيث وجد الإسلام في أرض فتلك الأرض وطن المسلم، وهذا قول مخالف للواقع وللشرع. أما مخالفته للواقع فإن الأوطان الآن صارت لها حدود ولها أنظمة، وهي لا تستوي بين المواطن وغيره. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمامة في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمامة العظمى، أي لا يصلح إلا بأن يكون هناك خليفة واحد للمسلمين، كما يقرره الإخوان أنه لا سمع ولا طاعة إلا للخليفة، ويزعمون أنهم يريدون إعادة الخلافة، وهذا نهج باطل واعتقاد سيء ومخالف للإجماع. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وذكره الصنعاني في سبل السلام، وذكره الشوكاني وغيره من الأئمة الأعلام. وأما مخالفة قولهم ذلك للشرع فقد سبق لنا أن الانتماء للإسلام هو الأصل كما في أول هذه المحاضرة، ولكن الإسلام لا يحرم الانتماء إلى دوائر أضيق منها ما دام ذلك الانتماء لا يترتب عليه تقديم محبة الوطن على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من غايات من وسائلهم تحقيق تلك الغايات تحريم الوطنية واعتبارها شركا وثنيا. ومن نتائج هذا التنظير الذي استمر نشره عقودا طويلة صار كثير من الناس يشعر بالإشمئزاز عند الحديث عن الوطن والوطنية، ويتورع بعضهم عن التعبير عن حب الوطن وأهمل غاية الإهمال، حتى لا تكاد تجد في مرحلة خلت خطبة عن الوطنية بصورة إيجابية أو محاضرة أو كلمة إلا ما رحم الله. ومنها تهوين شأن الأوطان في عيون الناشئة، فقد أثر عن عدد من مرشدي جماعة الإخوان وكبار رموزها عبارات منفرة للشباب عن أوطانهم، فذاك يقول لا وطنية في الإسلام، والآخر يقول ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. ومع ذلك تجد هذه الجماعات تبجل الوطن الذي يخضع لحكم جماعتهم سواء كان في الشرق أو في الغرب، ويكيلون له المديح مع ما في هذه البلدان من الشرك بالله جل وعلا ومن البدع والمحدثات في دين الله ما لا يعده عاد، بل لا تجد مسجدا إلا فيه قبر أو ضريح أو أكثر من ذلك، نسأل الله السلامة. ومع ذلك يكيلون لها المدايح، فدل على أن القضية سياسية ألبسوها لباس الشرع تمويها وتدليسا. أيها الأحبة من الأئمة والخطباء، إن واجبكم كبير، والمسؤولية على أهل العلم عظيمة في تفسير الناس بأمر دينهم وبذل النصيحة لهم وتبيين ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ليأخذوا به، وتحذيرهم مما يضرهم. ومن المسائل الكبيرة الواجب عليكم تبيانها لمجتمعاتكم مسائل السمع والطاعة، مسائل الجماعة ونبذ الفرقة، والتحذير من الفتن وأهلها، لا سيما مع وجود المقتضي لذلك من فشو الجهل وكثرة الفتن ودعاة الضلالة. وإذا تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يحذر أصحابه من الفتن ويؤكد عليهم بالاعتصام بالكتاب والسنة، ويحذرهم من البدع والمحدثات كما سبق في حديث العرباض رضي الله عنه، بل إنه كان يحذرهم أشد التحذير من مفارقة الجماعة كما جاء في حديث عرفج رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: إنها ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتمه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما جاء في الحديث السابق: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة أن لزوم الجماعة والسمع والطاعة عصمة من الفتن، لما قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مما يدل على ضرورة هذا البرنامج وأهميته، وأن المواطنة الصالحة قائمة على تحقيق أمرين: لزوم الجماعة والسمع والطاعة. ويستنى أصحابه رضوان الله عليهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوظفون المنبر للدعوة إلى الجماعة والتحذير من الفرقة والشذوذ والفتن. فعمر رضي الله عنه خطب في الجابية فقال: من أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه أحمد. ولما مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام جرير بن عبد الله فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. رواه البخاري. فهذا المنبر، منبر الإمامة والخطابة، منبر عظيم يجلس فيه الناس للاستماع إليه، تعرف فيه مشاكل المجتمع وأفكارهم وتناقشها وتوجيهم إلى السنة وتحثهم على العلم وتحثهم على لزوم الجماعة. لذلك ينبغي أن يعنى الخطيب والإمام في الخطب والدروس والمواعظ والقراءة عقب الصلوات بما يحقق الانتماء والمواطنة الصالحة وفق الشريعة الإسلامية، حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويقطع الطريق على صاحب الشر والهوى. وعلى مراقب المسجد مسؤولية عظيمة في رصد المخالفات، لا سيما ما يتعلق منها بالفكر والمنهج، لأنها تمثل تهديدا للأمن وتهديدا لعقيدة جماعة المسجد ومنهجهم الفكري. كما نوصي أنفسنا جميعا بالبعد عن الجماعات المحظورة والمنحرفة كجماعة الإخوان والسرورية وجماعة التحرير وجماعة التبليغ والتكفير والقاعدة وداعش والنصرة وغيرها من الجماعات الضالة التي اتخذت الغلو منهجا والتكفير لها سلما، فعاثت في الأرض فسادا، وللأسف تزعم الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكذلك يجب الرد على الحملات المغرضة، وخاصة في بعض المواقع وأجهزة التواصل، والعمل على تحسين المجتمع منها والتحذير منها وبيان ضلالها. إن هذا المنهج السلفي الذي قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها قائمة بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، وكانت المواطنة الصالحة في أهله فاستتب الأمن، وقويت اللحمة الوطنية بين الراعي والرعية، وحصل الخير العظيم للبلاد والعباد، وكانت مضرب مثل لغيرها من البلدان. أيها الخطباء والأئمة ومنسوبي المساجد عموما، أشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، وكما ذلك نشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي وزيرها الموفق المسدد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله لما فيه رضاه، نشكره على حرصه ومتابعته. ونشكر كذلك معهد الأئمة والخطباء بالوزارة على هذا البرنامج، كما نشكر فرع الوزارة بجازان وعلى رأسه المدير العام، وكذلك إدارة المساجد بهذه المحافظة الغالية محافظة الحرة على تنسيقهم وجهودهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.